بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، لا حمد إلا دون نعمائك، ولك الشكر لا شكر إلا يقصر عن آلائك. لك المن والإفضال والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد. مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد الذي أنت أهله، ولك الثناء الذي أنت أهله، ولك الشكر الحسن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وتسليماته وتبريكاته. أما بعد، سلام من الله يظللكم، ورحمة منه تجللكم، وبركات منه تجملكم وتكملكم. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فإني أحمد الله إليكم سبحانه أن يسر هذا اللقاء الذي أسأله تعالى أن يكون مباركا على من حضره وعلى من سمعه وعلى من قاله في هذا البيت الحرام. ثم أثني بالشكر لولاة أمرنا الأكرمين على ما يقومون به ويبذلونه من جهود عظيمة في خدمة هذا البيت وآميه وقاصديه وزائريه، لينعموا بأداء عباداتهم ويقومون بها على أحسن وجه وفي أكمل الظروف. فجزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. والشكر موصول أيها الأحبة الكرام لرئاسة الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين على ما تبذله من جهود مشهودة مشكورة وأنشطة موفورة في سبيل تعليم الناس أمور دينهم على منهج الوسطية والاعتدال الذي عرفت به بلادنا بلاد الحرمين الشريفين. ونخص بالشكر الوافر والثناء العاطر معالي شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس، حفظه الله ورعاه وأكرمه وتولاه. وقبل أن أبدأ في موضوع هذا اللقاء المبارك، أحب أن أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجه الله إلا نادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وهذا حديث صحيح. يا لها من بشارة عظيمة! هذه الدقائق، نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، نتدارس فيها كلام ربنا وهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سنقوم من هذا المجلس قد غفرت ذنوبنا لا وأكثر، بل وتبدل السيئات حسنات بفضل ربنا سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، شاء ربنا تبارك وتعالى أن نكون آخر الأمم زمانا وأولهم دخولا إلى الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن آخر الأمم وإن أولهم دخولا إلى الجنة، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة وأول من يدخل الجنة. فالحمد لله الذي أكرمنا بأن نكون من أتباع هذا الدين، وأن جعلنا من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وشاء الله تبارك وتعالى أن نكون أقصر الأمم أعمارا، أن نكون أقصر الأمم أعمارا. فقد جاء في سنن الترمذي وصحيح ابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، وأقلهم من يجوز ذلك. في حين أن الأمم السابقة ممن كان قبلنا كانت تبلغ أعمارهم 1000 سنة أو تزيد، كما ذكر الله تبارك وتعالى حكاية عن نوح عليه السلام حين قال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذه مدة الدعوة، وإلا عمره عليه الصلاة والسلام قد تجاوز 1000 سنة كما ثبت ذلك، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. ومن رحمة الله بنا أيها الإخوة أن شرع لنا ربنا من الأعمال ومن المواسم العظيمة ومن الأزمنة الشريفة التي تضاعف فيها الحسنات وتبارك فيها الطاعات، لنجبر ما فاتنا من قصر العمر وقصر الأجل وما حرمناه من فسحة في الآجال. وإذا انضم إلى شرف الزمان شرف المكان كما هو الشأن في بلد الله الحرام، فنور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، فيزداد الأجر أجرا والثواب ثوابا والفضل فضلا. فاللهم لك الحمد على سابغ نعمك، ولك الشكر على كريم عطاياك وجزيل مننك. ومن هذه المواسم التي جعلها الله تعالى تعويضا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لقصر أعمالهم وقصر آجالهم كثيرة، مواسم كثيرة، منها صيام يوم عاشوراء الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية، ومنها صيام يوم عرفة الذي يكفر السنة الماضية والباقية، وأيضا أيام عشر ذي الحجة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم أنها ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام، ومنها شهر رمضان الذي نحن على أعتابه، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم إياه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولعظم هذا الشهر وكبير منزلته عند الله تبارك وتعالى شرفه واختصه وجعله بأن أنزل فيه كتابه، ورفعه بأن جعل فيه 10 الأواخر، وجعل فيه ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. فحق علينا معشر المؤمنين، شهر بهذه الخصائص وبهذه الميزات، أن نستغل أيامه ولياليه ودقائقه وثوانيه، وألا نضيعها في غير ما يرضي الله تعالى. وأفضل طريق وأقوى سبيل إلى ذلك أن نقتفي أثر وطريقة وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم فيه، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاء عنوان هذه الكلمة أو هذا اللقاء، وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. وقبل أن أشرع في هديه صلى الله عليه وسلم وبيان سنته في رمضان، أقول إنه ينبغي على كل مسلم أن يعلم أن صلاح كل عمل يعمله مرتبط ومتوقف على شرطين عظيمين أساسيين: الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، والثاني الموافقة والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأول إخلاص النية لله تعالى. قال الله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله عز وجل يقول ذلك، يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالإخلاص لله تبارك وتعالى وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له هو أس وأساس وأصل كل عبادة يعملها المسلم، وبغير هذا الأساس وبغير هذا الأصل عمله مردود عليه وعمله باطل لا قيمة له. وفي تفسير قول الله تعالى كما ذكر الشيخ بن سعدي رحمه الله في تفسيره في قول الله تعالى قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قال صالحا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. العمل الصالح هو الموافق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هو الإخلاص. ومن ذلك أيها الإخوة أعمال هذا الشهر الكريم التي هي من صيام وصلاة وتلاوة قرآن وغيرها، وقد جاءت أحاديث كثيرة تبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهدت في جمعها لأطرحها بين أيديكم ما استطعت إلى أن يحين وقت صلاة العشاء بحول الله تعالى. أول هذه المسائل التي هي من هديه صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام مسألة مهمة جدا، وهي تبييت النية في صيام تبييت النية للصوم. فعن حفصة وابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا حديث صحيح أخرجه جملة من أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، وأيضا الألباني صحح هذا الحديث، هذا الحديث كما ذكر الصنعاني رحمه الله يدل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية، إلا بتبييت النية. كلمة تبييت كما ذكر العلماء، التبييت قال هو زمان مستغرق يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. التبييت، من لم يبيت، كلمة تبييت قال هو زمان مستغرق يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. إذن هذا هو الوقت الذي ينوي فيه الإنسان. يقول الصنعاني رحمه الله قال: وهو يدل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية. ومعنى تبييت النية، ومعنى تبييت النية أن ينوي الصيام في أي جزء من الليل. وأول هذه النية الغروب، أول وقت هذه النية غروب الشمس. فمن أراد أن يصوم أي صوم كما جاء الحديث مطلقا، وتنبه معي لأن الحديث فيه خلاف، وسنذكر جملة الحديث التي جاءت تعارض هذا الحديث في الظاهر. هذا الحديث يشمل كما ذكر الصنعاني رحمه الله كل صيام، سواء صيام الفريضة أو صيام النافلة، فإنه يجب تبييت النية له من الليل في أي جزء من الليل. تمام؟ وذلك لأن الصوم كما ذكر قال: لأن الصوم عمل من الأعمال، والأعمال بالنيات، وأجزاء النهار غير منفصلة عن الليل بفاصل يتحقق، فلا يتحقق إلا كانت النية واقعة في جزء من الليل. هذا واحد. أيضا مما قال، قال وتشترط النية لكل يوم على انفراده، تشترط النية لكل يوم على انفراده، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. معناها أن الصيام سواء كان صيام رمضان لابد أن تبيت النية في كل يوم، في كل يوم تبيتون النية لصيام اليوم الذي يليه من أول الشهر إلى آخره، وهذا كما ذكر الفقهاء واجب، بدليل من لم يبيت النية فلا صيام له، فلا صيام له. طيب، وأيضا هناك قول الإمام أحمد رحمه الله قال ولو نوى أول الشهر نية واحدة أجزأه، لو نوى من أول الشهر نية واحدة أجزأه. نأتي للتفاصيل. قد يأتي قائل ويقول طيب يا شيخ ماذا تقول في حديث عائشة رضي الله عنها حينما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم من شيء، هل عندكم من شيء؟ قالت لا. قال فإني إذا صائم، فإني إذا صائم. طيب، أيضا تقول عائشة رضي الله عنها ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ قلنا أهدي لنا حيس. قال أرنيه، قال أرنيه، فلقد أصبحت صائما. وبعد ذلك ماذا فعل؟ أكل عليه الصلاة والسلام. طيب، فين تبيت النية؟ أين تبيت النية في هذين الحديثين الصحيحين الثابتين من حديث عائشة رضي الله عنها؟ طيب، قال فإني إذا صائم، وفي الحديث الآخر قال أرنيه فلما رآه وقد أصبح صائما أكل، وهذا الحديث في صحيح مسلم. طيب ماذا نقول؟ نقول الجواب عن هذا الحديث الذي يتصادم مع حديث حفصة رضي الله عنها وعمر ابن عمر رضي الله عنهما الحديث السابق من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء قال عندكم شيء؟ قالت نعم فأكل وهو كان صائما. الجواب عن هذا، أولا قالوا أنه أعم من أن يكون بيت الصيام من الليل، يعني يريد هؤلاء أن الحديث ليس فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبيت الصيام من الليل، لا يوجد دليل. لما جاء إلى عائشة وقال هل عندكم من شيء؟ قالت أهدي لنا حيس وكان صائما فأكل. طيب ما الدليل على أنه لم يبيت النية من الليل؟ هل هناك دليل على هذا؟ في هذا لا يوجد دليل على أنه، قد يكون عليه الصلاة والسلام بيت النية من الليل في صيام النافلة فلما جاء ووجد عندها طعام وكان صائما أكل. إذن هذا لا يتعارض مع حديث حفصة وابن عمر رضي الله عنهما. الأمر الثاني، قالوا أن المحتمل يرد إلى العام ونحوه، وهذه قاعدة أن اللفظ العام المحتمل يرد إلى اللفظ العام، وهذه قاعدة أصولية وقاعدة لغوية معروفة لها تفاصيلها ولها أمثلتها تحتاج إلى لقاء لشرحها، وليس هذا مكان تفصيلها. طيب، فالحاصل هذا كلام الصنعاني في نيل الأوطار، في سبل السلام، قال الحاصل أن الأصل عموم حديث التبييت وعدم الفرق بين الفرض والنفل ولا بين القضاء والنذر، ولم يقم ما يرفع هذين الأصلين فتعين البقاء عليهما. إذن كأن الصنعاني في سبل السلام يقرر أن النية وتبييت النية من الليل واجب لكل صيام، سواء كان صيام فرض أو صيام نافلة أو صيام قضاء أو صيام نذر مطلق وغير ذلك. لكن تعال انظر إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما استطرد في ذكر هذه المسألة، فقال كلاما عظيما وعليه المعتمد والمعول في هذه المسألة. قال رحمه الله بعد أن تكلم في مسألة تبييت النية، قال: وأما القول الثالث فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية، كما دل عليه حديث حفصة السابق وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم. يعني ابن تيمية الآن يفصل، ابن تيمية الآن يفصل في المسألة فيقول: الفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية فيه، لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي، لا تنعطف على الماضي. وأما النفل فيجوز بنية من النهار، كما دل عليه قوله: إني إذا صائم، لما دخل وسأل هل عندكم شيء قالوا لا، قال: إني إذا صائم. إذن هذا في النافلة لا يحتاج إلى تبييت النية، بل إلى جزء من النهار. النية لو وقعت في جزء من النهار فلا بأس، لكن صيام الفريضة، صيام الفريضة وصيام رمضان، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، لا بد من تبييت النية فيه من الليل أو في جزء من الليل، من بعد غروب الشمس إلى قبيل طلوع الفجر، أن يبيت الإنسان النية. تبييت النية، لو بيت النية بطعام السحور، أنت لا تتسحر، لماذا؟ نية السحور لماذا؟ لتصوم غدا. هذه النية إن شاء الله تجزئ في هذا الأمر. وأما النفل فيجزئ بنية من النهار، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إني إذا صائم. كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض ما لا يجب في التطوع. هذه مقارنة لطيفة من شيخ الإسلام رحمه الله، يذكر صلاة الفريضة ألا تختلف عن صلاة النافلة؟ صلاة الفريضة من أركانها القيام مع القدرة، هذا الركن يسقط في صلاة النافلة. لو أراد الإنسان أن يصلي صلاة نافلة جاز له أن يسقط هذا الركن، ولا لا؟ لماذا؟ قال: توسيعا من الله على عباده في طرق التطوع، فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات، وهذا يا أخواني هو أوسط الأقوال. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وهي تبييت النية من الليل، أنه كان عليه الصلاة والسلام يبيت النية لصيام الفريضة دون صيام النافلة، وهذا هو أوسط الأقوال وأصحها وأحسنها. تمام؟ طيب، إذن انتهينا من هدي صلى الله عليه وسلم في تبييت النية، وذكرنا أقوال العلماء رحمه الله في هذه المسألة. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يتسحر، وكان يؤخر السحور إلى آخر الليل. كان يتسحر، وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور إلى آخر الليل، وكان يحث أمته صلى الله عليه وسلم على السحور وعلى التسحر بالتمر. قال صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما، يعني ما بين السحور وصلاة الفجر، كم كان الوقت بينهما؟ قال: مقدار 50 آية. قال: مقدار 50 آية. كم يستغرق تلاوة 50 آية؟ 10 دقائق. أتوقع 10 دقائق أو أقل إذا كانت قراءة سريعة أو قراءة متأنية، توقع لا تزيد عن 10 دقائق. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وهنا ذكر الحافظ في الفتح قال كانت العرب كانوا يقدرون الأوقات، يقدرون الأوقات بالأعمال التي كانوا يعملونها، قالوا بمقدار حلب الشاه أو نحر الجزور. لكن زيد بن ثابت، وهذه لطيفة أيها الإخوة، هذه لطيفة من لطائف أهل العلم، زيد بن ثابت عدل عن هذا الاستخدام المعروف عند العرب نحر الجزور وحلب الشاه، عدل عنه إلى هذا التقدير 50 آية، قالوا إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة، وفيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. يا سلام، هذه والله لطيفة من اللطائف. أوقات الصحابة رضي الله عنهم كانت مستغرقة ومستنفذة بالطاعات، وذلك الأعمال كانوا يقيسونها بإيش؟ 50 آية، بقيام ليلة، قدرونها بهذا بالعبادات. اليوم إحنا نقدر بإيش؟ بماذا نقدر؟ مع الأسف والله المستعان، بماذا نقدر الأوقات؟ فلنا في سلفنا ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ليتنا نعود إلى ما كانوا عليه ونقدر أعمالنا وحياتنا بكتاب الله وبما كانوا يفعلونه من قيام الليل وغير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام نعم سحور المؤمن التمر، وفي هذا دعوة إلى التخفف من كثرة الطعام والشراب، خاصة في أكلة السحر أو في أكلة السحور، لأن رمضان كما هو ملاحظ عند الجميع أصبح فرصة للموائد الزاخرة بألوان المطاعم والمشارب سواء في الإفطار أو في السحور، لدرجة أن الواحد إذا أفطر لا يستطيع القيام لصلاة التراويح، وإذا صلى التراويح وتسحر لا يستطيع القيام لصلاة التهجد لكثرة ما يأكل، وكأن شهر رمضان جاء ليجوع الناس ويجعلونه فرصة للتفنن في ألوان المطاعم والمآكل والمشارب، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الهدي النبوي يقول لك اتسحر على تمر أو تمرات، تسحر على تمر، نعم سحور المؤمن التمر، كما رواه أبو داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. أيضا أيها الأحبة الكرام، كان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان كان يصبح جنبا من غير جماع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع عفوا غير احتلام في رمضان ثم يصوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربما أصبح وأذن عليه الفجر وقبل الصلاة كان هذا الوقت كله على جنابه صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. والمعنى المقصود أيها الإخوة من ذكر هذا أنه صلى الله عليه وسلم ربما جامع أهله في ليلة من ليالي رمضان ثم يؤذن الأذان الثاني اللي هو خلاص طلوع الفجر الصادق الذي لا ظلمة بعده والذي يجب به الصيام، فكان يؤذن المؤذن الثاني وهو على جنابه ثم يغتسل ويصلي، فلا يشترط أن يدخل عليه الفجر وقد اغتسل من الجنابة، لا يشترط أن يغتسل من الجنابة وقد دخل عليه الفجر، يعني لا بأس لو الإنسان جامع أهله وأذن عليه الفجر وأصبح جنبا فلا بأس أن يغتسل بعد الأذان الثاني وينزل ويصلي، وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام. أيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ربما قبل بعض نسائه وهو صائم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. لا تستغربوا أيها الإخوة من ذكر هذه المسائل لكثرة ما يرد علينا من هذه المسائل: يا شيخ أنا جمعت زوجتي، يا شيخ أنا قبلت زوجتي، الشهر كله يضيع، هذا يقبل وهذا يجامع، والمفتون يشتغلون في طوال نهار رمضان في الاستفتاء في الحرم وفي بعض القنوات وغيرها، يا شيخ حصلت سويت كذا وفعلت كذا. فمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور يريح الناس ويفقههم في أمور دينهم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقبل وهو صائم. والقبلة كما ذكر ابن عثيمين شيخنا رحمه الله على ثلاثة أنواع. النوع الأول قبلة عابرة لا يصحبها شهوة ولا تؤثر ولا حكم لها، فهذا الأصل فيها الحل. إنسان قبل قبلة عادية جدا لا أثر لها ولا شهوة فيها، هذه حلال، لا 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 مشكلة فيها، لا إشكال فيها. النوع الثاني أنها تحرك الشهوة ولكن الصائم يأمن من إفساد صومه. إذا قبله وهو يأمن من إفساد صومه بالإنزال فهذه الصحيح أنها جائزة ولا بأس بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل كما تقول عائشة: وكان أملككم لإربه، كان أملككم لإربه، يعني لشهوته صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث أن يخشى من فساد صومه، إذا قبل خشية من فساد صومه بإنزال أو غيره فهذه القبلة تحرم. إذن هذه ثلاثة أنواع، فلينظر الإنسان إذا أراد أن يقبل وهو صائم كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فلينظر حاله من إحدى هذه الثلاث حالات. والذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإنزال يفسد الصوم، وهو ما ذهب إليه إذا كان بسبب القبلة، إذا كان بسبب القبلة أنزل فهذا مما يفسد الصوم، وهذا ما ذكره رحمه الله في مجموع الفتاوى. أيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصب الماء على رأسه وهو صائم، أن يصب الماء على رأسه وهو صائم. فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، وهذه قرية بين مكة والمدينة، قال يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. فلا بأس إذا كان الإنسان صائما أن يصب الماء البارد على رأسه، خاصة بعض إخواننا من العمالة الذين يعملون في الشمس ويشتغلون في حر الظهيرة، وقد يشق عليهم الحر مشقة شديدة، فلا بأس لو صب على رأسه من الماء البارد ليخفف عنه شدة الحر، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من شدة الحر. أيضا لا حرج من الاغتسال للتبرد والتنظف في نهار رمضان، لا بأس بذلك، بشرط أن يأمن من دخول الماء إلى جوفه، أن يأمن من دخول الماء إلى جوفه. أيضا أيها الأحبة الكرام، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا سافر في رمضان تارة يصوم وتارة يفطر، وهذه أيضا إخواني من المسائل التي يكثر السؤال عنها: ما حكم الصيام لمن سافر في نهار رمضان؟ ما حكم الصيام لمن سافر في نهار رمضان؟ قبل أن أذكر حكم المسألة سأذكر هديه عليه الصلاة والسلام في ذلك. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. طبعا ما عندهم سيارات ولا عندهم مكيفات ولا عندهم إلا حر الظهيرة على رؤوسهم وعلى هذه الدواب التي كان يسيرون عليها بين الصحاري وبين الفيافي والقفار. قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا الحديث رواه مسلم. إذن هذا الحديث يثبت ماذا؟ أنه صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر مع شدة الحر ومع شدة الظهيرة كان صائما. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، عن فتح مكة، في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد. الكديد قالوا هي منطقة فيها ماء بين القديد وبين عسفان في طريق المدينة، تبعد عن مكة كما ذكروا 90 كيلو، ويعرفها من يسلك طريق المدينة دائما. تأتي منطقة اسمها قديد وبعد عسفان، بينهما منطقة اسمها الكديد بالكاف، كان يتجمع فيها الماء. فلما بلغ صلى الله عليه وسلم الكديد أفطر. وهذا الحديث أيضا يثبت أنه أفطر عليه الصلاة والسلام وهو مسافر في نهار رمضان. إذن عندنا روايتين: مرة صام وهو مسافر في رمضان، ومرة أفطر. ولما أفطر، أفطر الناس لأن الناس شق عليهم الصوم في شدة الحر في فتح مكة. أظن كان في اليوم الثامن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه الناس، وحتى بلغ منهم الجهد والتعب كل مبلغ. فقالوا: يا رسول الله، قد بلغ الناس. بعض الصحابة قال: يا رسول الله، قد تعب الناس وشق عليهم الصيام. فانتظر عليه الصلاة والسلام حتى بلغ القديد وأفطر وشرب، فشرب الناس لما رأوا عليه الصلاة والسلام، لما رأوه شرب وأفطر أفطروا جميعا. طيب، في رواية أخرى أيضا قال ابن عباس: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس. هذا الحديث الذي قلته الآن، فشربه ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وعن أبي سعيد رضي الله عنه، عن أبي سعيد قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان، فما صام فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا أيضا، كل هذه الروايات يا مشايخ كلها صحيحة، كلها في البخاري ومسلم. فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا يجد المفطر على الصائم. إذن يا إخواني، الصيام في السفر جائز، الفطر في الصيام لمن سافر وهو صائم جائز، وعلى هذا اتفق الأئمة الأربعة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. الأئمة الأربعة قالوا واتفقوا على جواز الأمرين: من شق عليه الصيام في السفر فله أن يفطر. بعض الناس عنده جلد وعنده قوة تحمل، يقول: أنا لا أريد أن أفطر. لك ذلك، خاصة مع ولله الحمد توفر الوسائل اليوم، السفر بالطائرة، السفر بالقطار، السفر بالسيارات. الحمد لله، إنسان يسافر من بيته إلى أقصى الأرض وهو نائم ويتمتع بالتكييف وأجهزة التبريد، وقد لا يحس بالمشقة. لكن نقول: من أدركته المشقة أفطر، ومن أراد أن يصوم في السفر فله ذلك، ومن أراد أن يفطر فله ذلك، فليختر الإنسان لنفسه أي الأمرين شاء أو أي الأمرين أرفق به. الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز الأمرين، وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا الفطر عملا بالرخصة، وأنه لو صام لم يجزئه، وزعموا أن الإذن لهم في الصوم في السفر منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. هذا كلام ابن تيمية لا زال. قال والصحيح ما عليه اتفاق الأئمة، وهو اختيار أحد الأمرين، وليس في هذا الحديث ما ينافي إذنه في الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر، قالوا ليس في هذا الحديث ما ينافي إذنه في الصيام في السفر، فإنه نفى أن يكون من البر ولم ينفي أن يكون جائزا أو مباحا. طيب، مسألة مهمة جدا وتعرض لبعض الناس ممن هداهم الله، ممن ضعف إيمانهم، ما حكم من سافر في نهار رمضان بقصد الفطر؟ بعض الناس يشق عليه الصيام، جالس في البيت سهران طول الليل، وقد يكون نائم طول الليل، لا يصلي تراويح ولا يصلي صلاة القيام مع الناس، استيقظ بعد الفجر ووجد نفسه جائعا أو يريد أن يفطر بأي نوع من أنواع المفطرات، فبدا له أن يخرج بسيارته 80-90 كيلو ويفطر ويرجع، هل هذا يجوز؟ ها يا إخواني، الجواب اتفق الفقهاء على أن السفر بقصد التحلل من الصوم، أي السفر لأجل الفطر، لا يجوز، بل هو محرم. ليش؟ قال هو نوع من الحيلة على أحكام الله تعالى. الله يفرض عليك الصيام، تحتال على الفطر بطرق ملتوية كما كان يفعل اليهود. الله يحرم عليهم الصيد يوم السبت، يضعون الشباك يوم الجمعة ويخرجونها يوم الأحد، قولوا احنا ما صدنا يوم السبت. أليست هذه حيلة؟ الذي يحتال على الله ويخرج بسيارته إلى 80-90 كيلو مسافة قصر عشان يجامع زوجته ولا عشان يفطر ولا يفعل أي شيء، هذا حرام ولا يجوز، لأنه من الحيلة على أحكام الله تعالى، ويجب أن يتوب إلى الله ويرجع إليه ويرجع عن سفره ويصوم، ويرجع عن سفره ويصوم. طيب، أيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم، كان من هديه صلى الله عليه وسلم إخواني أنه يعجل الفطر بعد غروب الشمس، مجرد ما تغرب الشمس، يعني هم ما كان عندهم في وقتهم ساعات اليوم بالثانية، ساعة لام في يدك بالثانية، إذا دق المنبه أذن المؤذن، هم كانوا يعرفونها بغروب الشمس وبغياب قرص الشمس وبزوال الحمرة، بظهور الحمرة بعد أن يغيب قرص الشمس، هنا أفطر الصائم. كان صلى الله عليه وسلم يفطر بعد غروب الشمس مباشرة وقبل صلاة المغرب، وكان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، وكان صلى الله عليه وسلم يوجه أمته على ذلك بتعجيل الفطر. وكما ذكر ابن عبد البر رحمه الله قال أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور كلها متواترة، صحاح متواترة. ومن هذه الأحاديث عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لنا، اجدح لنا يعني حرك لنا السويق. قال يا رسول الله لو أمسيت، كان النهار باقي فيه، غربت الشمس ولم يدخل الليل، قال يا رسول الله لو أمسيت، يعني لو انتظرت يا رسول الله، لو انتظرت حتى تغيب الشمس حتى يدخل المساء. فقال له عليه الصلاة والسلام انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال انزل فاجدح لنا. فجدح يعني يعمل لهم الطعام، طعام السويق هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه إلى جهة المشرق. طيب، وعن مالك بن عامر رضي الله عنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله. قالت هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. إذن السنة يا إخواني في التعجيل بالفطر، مجرد ما يؤذن المؤذن يقول الله أكبر ضع التمرة في فمك أو الرطب أو الماء ولا تؤخر. بعض الناس يستهين بهذا الأمر، لا، عجل الفطر، هذا هديه عليه الصلاة والسلام، وهذا ما كان يصنع. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر ويقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن أنس رضي الله عنه إذا أفطر عند قوم دعا لهم، فكان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وهذا حديث صحيح. فينبغي لمن دعي إلى مائدة في نهار رمضان في مساء رمضان أن يدعو لمن أفطر عنده بهذا الدعاء، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة. وبعض الناس هداهم الله يقول إلا جبريل، جبريل بعد الحلا، وهذا لا يجوز. هذا نوع من الاستخفاف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالملائكة، قال صلت عليكم ملائكة إلا جبريل. طيب فين جبريل؟ قال إذا جبت الحلا بعد الحلا نقوله جبريل. هذا لا يجوز إخواني، لا يجوز ولا ينبغي للإنسان أن يستهين بمثل هذه الألفاظ. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة. جمعت لكم كثيرا من هدي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ولكن العشاء قرب، يعني هدي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، هدي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف وفي صلاته عليه الصلاة والسلام 11 ركعة وهل يجوز الزيادة عليها، وهدي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر والاعتكاف وفي قيام ودعاء ليلة القدر وخروجه من المعتكف للحاجة وغير ذلك من المسائل المهمة الحقيقة. لكن الوقت، وسأختصر في بعض المسائل من هديه صلى الله عليه وسلم في سائر العبادات في رمضان. كان عليه الصلاة والسلام يواظب على العبادات التي كان يؤديها في غير رمضان ويؤديها ويزيد عليها في رمضان، ومن ذلك قراءة القرآن ومدارسته. كان عليه الصلاة والسلام طول وقته وطول حياته يقرأ القرآن، لكن تزداد القراءة ويزداد الحرص. وكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان سخيا جوادا كريما منفقا، لكنه كان يزيد الجود والإنفاق في رمضان. كان أجود من الخير بالريح المرسلة حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، متفق عليه. أيضا مما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في رمضان الجهاد، ومن ذلك فتح مكة، فربما خرج إلى الجهاد وربما دعت الحاجة إلى ذلك. ومن غزواته العظيمة الكبيرة التي كانت في شهر رمضان كما تعلمون غزوة بدر الكبرى التي نصر الله فيها أهل التوحيد وخذل فيها أهل الشرك، كانت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وكان فتح مكة أيضا في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. لم يكن صلى الله عليه وسلم يقصر في سائر مهامه بسبب الصيام. بعض الناس إذا صام ساءت أخلاقه وساءت معاملته، يقول لك لا تكلمني ترى أنا صائم، ترى أنا ما أقدر أسوي شيء أنا صائم، يتخلى عن عمله. قد البعض لا يحضر لدوامه الرسمي، وبعض الطلاب يتخلفون ويتغيبون عن المدارس. ليش؟ قال صائم. إيش يعني صائم؟ الصيام صحة، الصيام عافية، الصيام قوة ونشاط والله، وليس ضعفا. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من هديه يا أخواني، من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه لم يكن يقصر في مهامه بسبب الصيام، بل كان يقوم بجميع المهام من الإمامة والإفتاء والقضاء وتعليم الناس وإطعام الطعام وغير ذلك، حتى الجهاد وحتى القتال كان في رمضان، كان يقوم به عليه الصلاة والسلام. ختاما أيها الأحبة الكرام، أقول والله ما أجمل الحياة، ما أجمل أن تعيش حياتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباعا لسنته وسيرا على طريقته واقتفاءا لهديه وسيرته. والله العظيم لن ننجح ولن نفوز ولن نفلح إلا باتباع هدي الكتاب والسنة. تمتع باتباع الهدي، واجعل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمام عينيك ونصب ناظريك في كل حياتك. هل فعل هذا عليه الصلاة والسلام؟ افعله. لم يفعله؟ لا تفعله. عش حياتك كلها مقتفيا ومقتديا وسائرا على نهجه وعلى سيرته وعلى خطاه وعلى طريقته، ستفلح وسنفلح جميعا وننجو بإذن الله تبارك وتعالى. فلا فلاح ولا نجاة ولا خير فينا، ولن نكون من أتباعه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا لم نكن من أتباعه في هذه الحياة. تريد مرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ اتبع هديه هنا في الدنيا، اتبع هديه حتى تلقاه صلى الله عليه وسلم عند الحوض، فتشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا، ثم يأخذ بيدك ويدخلك الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفتح لي ولكم وعلي وعليكم من أبواب فضله وخيره ورزقه ورحمته وجوده وبركته وبره وإحسانه وإفضاله وإنعامه ما لا يخطر لقلوبنا جميعا على بال. اللهم ارزقنا حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا للسير على هديه وعلى منهاجه وطريقته. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، وأسقنا من يده الشريفة شربة هنيئا لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك وزد وأنعم صلاة وسلاما دائمين أبديين سرمديين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وسلام عليكم من الله ورحمة وبركات، وعذرا على التقصير وعلى الإطالة، وجزاكم الله خيرا.